أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 77 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق في اللقاء الماضي تناولنا قول الله عز وجل، الآيات التي صدر بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه، فكانت الآيات الكريمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما قال عز من قائل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. وقال عز وجل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وبعد وقفات سريعة تناولت عنوان الباب، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع وقفات حول الآيات التي تدور في فلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أزعم أنها بمثابة التفسير لهذه الآيات، فهي تحتاج إلى كثير، ولكنها لفتات ووقفات. ثم كانت الانطلاقة إلى أحاديث الباب، فكان الحديث الأول في هذا الباب، هذا الحديث العظيم الذي يعد قطب الدين، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الدين، وهو من أهم معالمه، وهو سر خيرية هذه الأمة. طالما في الأمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، فالأمة لا تزال بخير. فإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تفقد خيريتها، لأنه بفقد الشرط يفقد المشروط. والأمة الآن تحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تحارب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتدع المجال للرويبضات الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف في أوسع انتشار لهم عن طريق أجهزة الإعلام باختلاف وسائلها وأساليبها باختلاف وسائلها وأساليبها عن المقروء والمسموع والمرئي، أعني الإذاعة والتلفزة والفضائيات، أعني المواقع مع تنوعها فيما يعرف بالشبكة العنكبوتية أو السوشيال ميديا. راح الرويبضات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أول حديث في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أعتذر لحظة، معذرة، أنا كأني تذكرت شيئا، أن الباب الذي كنا نتحدث عنه هو باب النصيحة، ولم ننتهي منه بعد. نعم، إنه باب النصيحة، ويتلوه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا الآن تذكرت هذا، ولذلك أستميحكم عذرا في أن أعود، لأن الحديث الذي كنت أشرحه ليس هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنما هو حديث الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومضيت مع شرح الحديث دون أن أفرغ منه. نعم، لذلك الخطأ مردود، باب في النصيحة. نعم جزاك الله خير شيخ علي، ذكرتني وأنا أيضا تذكرت هذا. باب في النصيحة يعني مبدوء بالآيات الكريمة إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم، وعن هود صلى الله عليه وسلم أو نقول عليه السلام وأنا لكم ناصح أمين. وبينا في اللقاء السابق باب النصيحة ومعنى النصيحة التي هي بذل النصح للغير، وأن الشخص يحب لأخيه الخير. النصيحة بذل النصح للغير، والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعوه إليه ويبينه له ويرغبه فيه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كأنه لخص الدين في النصيحة، فقال الدين النصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأنه ضد النصيحة يكون المكر والغش والخيانة والخديعة. وبعد الوقوف على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الباب، إنما المؤمنون إخوة، وقول الله عز وجل في قصة نوح عليه السلام وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام وأنا لكم ناصح أمين. فكان الحديث الأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسبق في شرح هذا الحديث بيان معنى الدين النصيحة ثم مفرداتها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ووقف بنا الكلام عند أئمة المسلمين. النصيحة لله عز وجل كما ذكرنا مختصرا أو أقول الآن تلخيصا تكون بالإخلاص لله عز وجل والتعبد له محبة وتعظيما. ومن النصيحة لله عز وجل أن يكون الإنسان دائما ذاكرا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه، فالقلب لا حدود لذكره، فيكون دائما في معية الله متدبرا لآيات الله شاكرا لأنعمه. وذكر اللسان في كل الأحوال ومع كل الأعمال وذكر الجوارح الذي هو الطاعة والامتثال. ومن النصيحة لله عز وجل أن تكون الغيرة لله، فيغار الإنسان لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يذب عن دين الله عز وجل الذي شرعه لعباده بإبطال كيد الكائدين والرد على الملحدين والمغرضين والمشككين. ومن النصيحة لله عز وجل أن يكون الإنسان عبدا لله لا للنفس ولا للشيطان ولا للهوى. ومن النصيحة لله عز وجل أن يكون الإنسان داعية لدين الله ناشرا له بالكلمة والفعل بالخلق والسلوك، فهو من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم النصيحة لكتاب الله عز وجل، فقال لله ولكتابه، وهذا بالنسبة للقرآن الكريم، هذا الكتاب الخاتم المحكم العظيم المصدق المهيمن المحفوظ بحفظ الله عز وجل له، نصحك لهذا القرآن أن تتلوه وترتله، وأن تتدبره وتعلمه، وأن تعمل به ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه واقفا عند حدوده محتكما إليه حاكما به مدافعا عنه معتقدا أن الله حفظه لا يناله تغيير ولا تحريف ولا تبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ناشرا لهذا الكتاب بين المسلمين وغير المسلمين معتقدا أنه كلام الله تعالى على الحقيقة، وليس كلاما نفسيا، وليس مخلوقا، إنما هو كما قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن النصيحة لكتاب الله تعالى تعظيمه واحترام هذا القرآن، وأنك لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وأن لا تضع القرآن في موضع يمتهن فيه. فهذه بعض معالم النصيحة لكتاب الله تعالى. ثم قال في الثالثة ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء: الأول الإيمان التام برسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم بل إنسهم وجنهم، وأنك من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تصديق خبره، وأنه صادق مصدوق في كل ما أخبر به، وصدق الاتباع له بحيث لا تتجاوز شريعته ولا تزيد ولا تنقص، تتبع ولا تبتدع. من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. ومن النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنك تبلغ عنه كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. من لطائف العلماء في هذا الحديث: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وحمايتها، الذب عن شريعته وحمايتها، والذب عنها بألا ينقصها أحد وألا يزيد فيها أحد ما ليس منها، فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية، لأنه كل بدعة ضلالة. فمن النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام محاربة أهل البدع، ومن النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام احترام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتعظيمهم ومحبتهم، لأن صحب الإنسان هم خاصته من الناس وأخص الناس به. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سب الصحابة أو أبغضهم أو لمزهم أو أشار إلى شيء يبهتهم فيه فيكون هذا غاشا للرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينصح له. وما سب الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو سب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بطريقة غير مباشرة، ذلك أن المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثم ذكرنا رابعا: ولأئمة المسلمين، والأئمة جمع إمام، والإمام المراد هنا من يقتدى به ويؤتمر بأمره، وهما نوعان: إمامة في الدين وإمامة في الحكم. العلماء والأمراء، فإمامة في الدين هم العلماء، هم أئمة الدين الذين يقودون الناس لكتاب الله ويهدونهم إليه ويدلونهم على شريعة الله عز وجل، وهم المعنيون بقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وهم كذلك المعنيون في قوله تعالى: أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن وأولي الأمر منكم تشمل العلماء والأمراء، وخصهم الله عز وجل بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهم المعنيون بقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وتفسيرها على لسان ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر مع اليقين. والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم بأن يحرص الإنسان على تلقي ما عنده من العلم، فهم واسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أمته، فيحرص الإنسان على تلقي العلم منهم بكل وسيلة متاحة. مع مراعاة أدب العلم والعلماء، والأدب الذي أدب الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام في ألا يتعجل وألا يتسرع في تلقي العلم، تلقي القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومن النصح لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم ليسوا معصومين، بل قد يزلون ويخطئون، وكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. ولكن واقعنا المرير أفقد الناس الثقة في العلماء، كما أن العلماء وقعوا في زلات، فكانت مدخلا لأن الناس فقدوا الثقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك حملات مثل حملة أنزل خطيبك من على المنبر، وتوالت الحملات والضربات التي أدت إلى فقدان الثقة بين الناس والعلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضلا عن أن يكون هناك فكر قام لهذا السبب، فكر الجرح والتجريح، لم يترك عالما من العلماء، لا من الأموات ولا من الأحياء، ما دام مخالفا لمنهجهم وليس على طريقتهم، إلا وسبوه وشتموه وقذفوه وفسقوه وبدعوه وربما كفروه. إنها فتنة المداخل التي عملت على جرح وتجريح العلماء، وعملت على تعديل الأمراء. كنت أسميهم بأهل الجرح والتجريح، لأني لا أجد فيهم تعديلا أبدا لعالم من العلماء. فقال واحد: هم يجرحون العلماء ويعدلون الأمراء. قلت: صدقت، أدركت شيئا لم أدركه، فالجرح للعلماء والتعديل للأمراء وطاعة الأمراء طاعة عمياء، حتى وإن عصوا الله عز وجل وأعلنوا عن المعصية وجلسوا على الشاشات يمارسون الزنا والبغاء وشرب الخمر، فليس لنا إلا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم، وإن كان ولابد من النصيحة فخفاء، ففي الخفاء سرا وكذا. عجيب، عجيب مثل هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ستكون فتن تدع الحليم حيرانا. فمن النصيحة لعلماء الدين أن ندافع عنهم وأن نستر سوءاتهم، وأن نقدم النصيحة إذا استطعنا، إذا زل العالم ننبهه دون ما تجريح، ونحاول أن نتفهم قوله، ربما نكون قد فهمناه على غير وجهه. وعلى كل حال، فالنصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين ألا نتتبع عوراتهم، وأن نقدم لهم النصح، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إذا استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فقوموني. فمن النصيحة لعلمائنا أن نحمي أعراضهم وأن ندافع عنهم وأن نلتمس العذر لأخطائهم وأن لا يمنع هذا من النصح لهم وسؤالهم ومناقشتهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين. هذا النوع الأول من أئمة الدين. أما النوع الثاني فهم أئمة السلطة أو الأمراء الذين تكون النصيحة لهم بألا نغشهم وألا نخالفهم بأن نطيعهم في المعروف، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهم حق السمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وما أكثر هذا في هذا الزمان. ومن النصح لهم أن نكف عن مساوئ عدولهم وأن لا ننشرها بين الناس، وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعنا بالصورة المتاحة، وأن لا يكون بيننا وبينهم عدوان شخصي، وأن لا تمتلئ صدورنا عليهم حقدا ولا حسدا، ويجب أن تجتمع الكلمة على صالحيهم بحيث لا تحصل الفوضى ولا يسود الخوف ولا يزول الأمن، وتبقى هيبة ولاة الأمور من الصالحين ومن المسلمين، تبقى هيبتهم في الصدور، وهذا لأئمة المسلمين الذين لا يخالفون شريعة رب العالمين. فقوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين تشمل النوعين: أئمة الدين وهم العلماء، وأئمة السلطان وهم الأمراء، وإن شئت قلت أئمة البيان وأئمة السلطان. أئمة البيان هم العلماء، وأئمة السلطان هم الأمراء. العلماء يبينون الدين للناس، وأئمة السلطان الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطان. إذن أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان أو أئمة القوة والسلطان، يجب علينا أن نناصحهم وأن نحرص على بذل النصيحة لهم في الدفاع عنهم وستر معايبهم، وعلى أن نكون معهم إذا أخطأوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم. ويمكن أن يقال: ما كان في السر يكون في السر، وما كان في العلن يكون في العلن. لكن لا ينبغي أن يكون التشهير بالسوء، لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا يجوز التشهير بالسوء لا لعلماء ولا لأمراء. ومن فعل هذا وكان سيء القصد فإنه يرد عليه. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الجزء الأخير الذي تركته من الحديث هو آخر الحديث: وعامتهم، يعني النصح لعامة المسلمين وقدم الآئمة على العامة، لأن الآئمة إذا صلحوا صلحت العامة، فإذا صلح الأمراء صلحت العامة، وإذا صلح العلماء صلحت العامة، لذلك بدأ بهم، وليعلم أن آئمة المسلمين لا يراد بهم الآئمة الذين لهم الإمامة العظمى، ولكن يراد به من هو أعم، فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين، إذا نوصح وصلح، صلح من تحت يده. نعم، إذا صلح الراعي صلحت الرعية. ورحم الله عمر بن الخطاب ورضي الله عنه، عجب لجندي يحمل جواهر كسرى من بلاد الفرس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن ينظر إليها أو أن يعرف ما بها، ولو من باب الفضول أو حب الاستطلاع، وتوضع بين يدي عمر رضي الله عنه، فيبكي عمر لأمانة هذا الجندي، والذي قال له أميره هناك: من أنت حتى أذكرك لعمر؟ قال: لو أردتك ما رأيتها أنت ولا عمر. عمر يبكي رضي الله عنه وهو يتعجب لهذه الأمانة المثالية، فيقول له أحد جلسائه: وما العجب يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فمن ثم كان البدء بالأئمة، أئمة المسلمين قبل عامتهم، لهذا المعنى: صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. قال: ولعامتهم أو وعامتهم، والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، لحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ترشدهم إلى الخير، وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه، وأن تذكرهم به إذا نسوه، وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنت إذا أحسست بألم في شيء من أعضائك، فإن هذا الألم يسري على جميع البدن، كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت، ف فكأنما الأمر يرجع إليك أنت، وليعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرا بينك وبينه، لأنك إذا نصحته سرا بينك وبينه أثرت في نفسه وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس، عليه فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة، وقد يظن أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل منك. لكن إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزان كبير عنده وقيمة، وقبل ذلك. وكما قيل: النصيحة في الملأ فضيحة، فإذا أردت النصح لواحد فانصحه سرا، واجعل أسلوبك أسلوب تودد ومحبة، وأنك تحدثه من باب حقه عليك وليس من باب استعلاء أو أنك أفضل منه أو أحسن. نعم، ما أحوجنا إلى النصيحة تلك التي هي أمر عظيم، حين تركها الناس كان هذا الواقع الذي لا يحتاج إلى مزيد تفسير أو تفصيل. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأحيانا أختصر في الكلام حيث كان هناك الشرح والتفسير في مقام آخر، فعند الكلام عن وصايا لقمان في سورة لقمان أو وصايا القرآن في سورة لقمان أو وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، شرحت قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي قوله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أطلت النفس، وكان من بين وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة وبيان آدابها وشروطها. فصلت القول هناك بما يغني عن إعادته هنا، ولعل أخانا الشيخ علي جزاه الله خيرا يضع رابط وصايا القرآن على لسان لقمان في هذا الموضع الذي اختصرت القول فيه اختصارا حول معنى النصيحة دون التفصيل الذي ذكرته في ضوابط النصيحة وشروطها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما. فيكون هذا إذن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الله المسؤول، أو الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أرجو أن نوفق قريبا إن شاء الله لتفسير الإبريز. أسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يطيل في أعمالنا على خير، لتكون خاتمة أعمالنا مع كتاب الله عز وجل والإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. وإن شاء الله نتيح الفرصة لأخينا الشيخ علي في الإعلان عن التفسير قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. باب في النصيحة، الحديث الثاني والثاني والثمانون بعد المئة من الكتاب، الثاني في الباب، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ثم ذكر الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله، وحق للآدمي محض، وحق مشترك. أما الحق المحض لله فهو قوله إقام الصلاة، ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه المطلوب فيحافظ عليها في أوقاتها ويقوم بأركانها وواجباتها وشروطها ويتمم ذلك بمستحباتها. ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقام الصلاة، ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه، ولكن الجمهور على أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصحيح. فمن ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم. ومن إقامة الصلاة الخشوع فيها، والخشوع هو حضور القلب وتأمله بما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم، لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضرا تشعر كأنك بين يدي الله عز وجل، تناجيه بكلامه، تقرب إليه بذكره ودعائه، فهذا هو لب الصلاة وروحها. وكنت قد لخصت معنى إقام الصلاة من خلال ما قرأت في كتب الفقه إلى عناصر تناولتها في خطب ودروس، وجعلتها ملخصة عند قول الله عز وجل في وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها، ولا سبيل للخشوع إلا بالطمأنينة. فهذه خمسة. ثم مراعاة شروط صحة الصلاة، وذلك بالعلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. ثم الأخير وهو أهم ما في الأمر، امتثال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، بالمحافظة على الصلاة بفروضها وواجباتها وأركانها وسننها ومستحباتها، بالمحافظة على أركان الصلاة وفروضها وواجباتها وسننها ومستحباتها. وكل هذا سبق تفصيله في أكثر من موضع عند قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة، تطرقنا إليه اختصارا وإجمالا. ومن قبل في شرح حديث جبريل عليه السلام في 200 محاضرة قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وذكر الحديث. فعند قول وتقيم الصلاة بينا هذه الأمور بشيء من التفصيل بفضل الملك الجليل جل وعلا. قال أي في الحديث: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وهذه أشرت إليها الآن ولا أقول بينتها، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الثانية وهذه الثانية. ومعنى إيتاء الزكاة يعني إعطاء، يعني إعطاؤها لمستحقيها، إعطاؤها لمستحقيها. وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد. أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام. وأما كونها حقا للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المحتاجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة. وحول الزكاة وحكمها ومقاديرها ومصارفها وغير ذلك مما يجب على كل مسلم وجبت الزكاة عليه أن يعرفه ولا يسع المسلم أن يجهله، فقد بينت ذلك بفضل الله عز وجل مع شرح حديث جبريل عليه السلام، حيث الكلام عن أركان الإسلام والركن الثالث وإيتاء الزكاة. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحديث ثالث أن الوصايا في هذا الحديث والنصح لكل مسلم. يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. وهذا حق للآدمي محض. النصح لكل مسلم هو محل الشاهد من الحديث لهذا الباب. أي أن يذبح لكل مسلم قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. وكيفية النصح لكل مسلم هي ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي النصيحة، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وهذا الباب واسع وكبير جدا، يتوسع فيه مع شرح أحاديث أخرى في هذا الباب، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نجد النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء. ونفي الإيمان، قال العلماء، المراد به نفي الإيمان الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية أو أصل الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرسا من شخص بدراهم، فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له: إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته، فانصرف وجرب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرا، فرجع إليه وقال له: إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته. وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من 200 درهم إلى 800 درهم، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وإذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحد على شيء لا يختص به، فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، بل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة، لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت مبايعة لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر ويقول: بايعتك على كذا وكذا. نعم، فما أحسن هذه المعاني إذا خرجت من حيز الكلام النظري إلى جانب التنفيذ. ولكن سبحان الله، كم أرى زهادة في العلم مذ بدأت هذه السلسلة تبع صفحة جمعية سفير، ولا أجد يعني إقبالا من طلبة العلم. اللهم إلا أني غالبا ما أجد أخي الشيخ علي أبو عبد الله والأخت الكريمة يتابعانني. اللهم إلا إذا حدث عذر لأخي علي يكون مرضا، أسأل الله له الشفاء والعافية، أسأل الله له الشفاء والعافية، أسأل الله له الشفاء والعافية. وكذا أسأل الله الشفاء والعافية أختنا الكريمة وصلاح الحال وتفريج الكرب يا رب، الحمد لله. لكن سبحان الله، كثيرا ما أشكو زهادة طلبة العلم في العلم، ربما بهذه المواقع أو انفتاح الدنيا أو انشغال أو ما إلى ذلك. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يكرمكم وأن يعفو عنا وعنكم، ونحن نؤدي الذي علينا قدر ما استطعنا، ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين مكتفيا بهذا القدر، حيث تم الوقت وأضفت عليه قليلا تعويضا لأول الوقت. يغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.